إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح أهل المحامد والصلاح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعد جديد يتجدد بلقائكم حول كتاب الله نتدارسه آخذين منه الدروس والعبر على مدار ساعة من الآن. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، طبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
مرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونلتقيكم أحبابنا في الله بصحبة فريق البرنامج من الهندسة الصوتية والتنفيذ سالم المري، ومن الإشراف والمتابعة أحمد البكري، وهذا محبكم في الله من خلف الميكروفون محمد عبد الله. شيخنا، لو نبدأ الآيات، ما زلنا في سورة النساء، وفي الحلقة الماضية تناولنا الآية 11 والحادية عشرة والثانية عشرة. لو نبدأ بإطلالة عامة على آيتي الميراث لما تحويه من إعجاز تشريعي، نبدأ بالآية 11.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن هاتين الآيتين قد بينتا آلاف المسائل فقط من خلال الأصول العامة، ونحن تكلمنا عن حالة الفروع يوصيكم الله في أولادكم.
نعم.
ثم تكلمنا، أو الله سبحانه وتعالى ينقلنا من الكلام عن حالة الفروع، يعني إذا مات الميت وخلف فروعا وارثة وهم الأبناء والبنات يوصيكم الله في أولادكم.
نعم.
ثم إذا مات الميت وخلف مع الأبناء والبنات أو دون الأبناء والبنات أصولا وارثة وهم الآباء والأمهات.
نعم.
طيب، من حالات إرث الأبوين وجود الأشقاء الإخوة، وجود الإخوة الأشقاء أو لأب. يعني مات الميت وخلف أبا وأما، وخلف مع الأب والأم الإخوة، إخوة له، إخوة أشقاء أو لأب. فالله سبحانه وتعالى بين أنه في هذه الحالة يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب يحجبون أمهم، فينقص حجب نقصان، فينقصونها من الثلث إلى السدس.
نعم.
فقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، والباقي يأخذه الأب. مع ذلك أن الأب إذا مات الميت وخلف أما وأبا وإخوة أشقاء أو لأب، ستأخذ الأم السدس، الباقي أين سيذهب؟ للأب.
للأب.
فحدث من الإخوة حجب نقصان لأمهم، والإخوة المقصودون هنا يعني الاثنان فصاعدا. وأما ما ورد عن شعبة أنه عن ابن عباس عن شعبة مولى ابن عباس أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال لما صار الأخوان يردان الأمة إلى السدس وإنما قال الله فإن كان له إخوة والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليس بإخوة، يعني أنه يقول هذا جمع بينما أنت جعلت المثنى فصاعدا يحجبان الإخوة الأمة إلى السدس.
نعم.
فقال عثمان رضي الله عنه هل أستطيع نقض أمر كان قبلي، يعني أن الإجماع قد عد المثنى مثل الجمع، هل أستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار، وعلى الرغم من أن الحديث ضعيف إلا أن العمل قد صار على هذا حتى لو ضعف اللفظ. طيب لماذا نقصت الأم دون الأب، لماذا حجب يعني الإخوة الأم ولم يحجب
الأب؟
نقول الأمر واضح جدا لأنه كله لأن قسمة المواريث قائمة على العدالة على القسط. طيب الآن لو مات الميت وخلف أما وأبا كم ستأخذ الأم؟ الثلث. كم سيأخذ الأب؟ الثلثين الباقي، صح ولا لا؟ طيب الآن مات الميت وخلف أما وأبا وجنبهما
إخوة،
إخوة ماذا سيحدث؟ ستأخذ الأم السدس، إذا نقصت عن الثلث إلى السدس، وسيأخذ الأب الباقي. طيب لماذا؟ قلنا لأن الأمر قائم على العدالة، الأب هو الذي متحمل. ما معنى الإخوة؟ الإخوة الأشقاء أو لأب، هؤلاء يتكفل بهم من؟ الأب نفسه. إذن سيوكل إليها الأمر من أجل أن ينفق عليهم وربما يشرف على زواجهم كما هو غالب شأن بلاد المسلمين. فإذن لابد أن يكون المبلغ الذي يعطى له أكثر.
أكثر. نعم. أكثر.
إذن هي منظومة من العلاقات الاجتماعية يؤسسها الإسلام بحيث تبقى الأسرة متماسكة وليس كل واحد مستقل عن الآخر.
يعني العدل يعني يختلف تماما عن المساواة هنا.
نعم واضح تماما المساواة اللفظة قد تمدح في مواطن وقد تذم في مواطن لأنها قد تكون هي عين الظلم. تعال بنا إلى الإخوة هؤلاء الذين حجبوا الأم، هل ينالون شيئا؟ ذهب ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكروه عنه أنهم يأخذون السدس الذي أنقصوه من الأم، وقيل لا شيء لهم لأن الحاجب قد يكون محجوبا، يعني الأم حجبوا الأم، الإخوة حجبوا الأم ولكنهم أيضا محجوبون بالأب،
بالأب.
سبحان الله. فيأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس، وقد بينا سبب ذلك.
نعم.
أنه من أجل أن يقوم على مؤنتهم. فإذا هذه الحكمة وهي حكمة واضحة تبين ضرورة بقاء المجتمع متماسكا، فالأب هو الذي سينفق على الإخوة ويعطيهم، كما ربما قد أعطى لهذا الميت الذي كان ابنا له وهو أخ لهؤلاء الإخوة.
نعم.
بعد ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين في الآية 11.
طيب شيخي ما موقع من بعد وصية يوصي بها أو دين من هذه التفاصيل؟
أحسنت. هذه الكلمة أو هذه الجملة من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها، قراءة يوصي بها يعني الميت، أو يوصى بها أي من قبل الميت، ولكن جاء لما لم يسمى فاعله ولها أسباب أخرى. طيب هذه الجملة من بعد وصية يوصي بها أو دين تكررت في هاتين الآيتين أربع مرات. هذا قانون، قوله تعالى من بعد وصية هذا قانون، أو مثل ما يسمي هذه الأيام بعض الناس نقطة نظام، أي يتم توزيع المواريث، ولكن المواريث لا يتم توزيعها إلا بعد إنفاذ أمرين، الأمر الأول الوصية والأمر الثاني الدين. هذا بحسب ظاهر الآية، الأمر الأول الوصية والأمر الثاني الدين. وذلك لماذا هذا القانون؟ نقول لتتم الموازنة الكاملة وتظهر العدالة الحقيقية في النظر إلى حقوق الورثة من جهة وحقوق المجتمع الذي يضم غير الورثة من جهة أخرى. فقال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين، فذكر حقين للمجتمع غير الوارث. إذن المجتمع بالنسبة للميت ينقسم إلى قسمين، مجتمع وارث وهم الورثة هؤلاء الذين سموا، ومجتمع غير وارث وهم الباقين. طب هؤلاء المجتمع غير الوارث أيضا لا حق له في مال الميت والميت يذهب إلى الورثة؟ الله بيّن أن لهذا المجتمع حق يتمثل في أمرين، في حقين، الوصية
والدين.
فالحق الأول هو حق أصحاب الديون، وهو الذي يجب أن يبتدأ به، لأن أصحاب الديون لأن لأصحاب الديون فضلا حقيقيا على الميت. هم أصلا عندما أعطوه مالا دينا فإذا هم قد تفضلوا عليه، وأقل ما يجب لرد فضلهم أن يبتدي الورثة بإعطائهم حقهم.
نعم.
الذي أعطوه للميت. وقد قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيمة الكبرى للدين في الذمة الإنسانية مهما بلغت أعمالها الصالحة. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان أفضل الأعمال. عندما سأله رجل عن هذا، فقام الرجل، فلما مضى قال يا رسول الله، قام الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ يعني يعد المسألة من جديد. قال: رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين.
إلا الدين،
فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الله تعالى أراد أن يبين أن للدين ذمة عظيمة في الرقبة الإنسانية، وبالتالي لابد أن يؤدى أولا قبل توزيع المواريث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يسأل إذا أتيت جنازة هل، ويقال له صلي عليها، فيقول: هل عليه من دين؟ فيقولون: لا. فيقول: هل ترك شيئا؟ فيقولون: لا. عند ذلك صلي عليه. أما إذا قالوا عليه دين فإنه يمتنع عن الصلاة عليه حتى يقضى عنه دينه. كل ذلك لبيان عظمة الدين. إذن هذا حق الذين أعطوا الميت مالا دين على أنه دين. الحق الثاني حق المجتمع غير الوارث الذي لم يدينوا الميت، لم يعطوا للميت دينا، ولكنهم أيضا في الوقت ذاته غير ورثة. طيب هؤلاء أيضا لا يأخذون شيئا؟ نقول: بل يأخذون إذا أوصى لهم، وينبغي له أن يوصي.
وينبغي له
ينبغي له أن يوصي. حق المجتمع غير الوارث، حق المجتمع غير الوارث في أن يوصي الميت له بشيء، وذلك لبقاء العدالة قائمة، ولعدم إغفال الأقارب الذين تتكون منهم الأسرة ممن لا يرث، ولعدم إغفال غير الأقارب الذين بطبيعة الحال لا يرثون. فيوصي لهم، ولكن الشارع حتى يوازن بين حقوق الورثة وبين حقوق غير الورثة أمر ألا تزاد الوصية عن كم؟
عن الثلث.
عن الثلث، وهذا في الحديث المشهور. نعم.
طيب شيخي، يعني هنا الدين أولى من الوصية كما قلتم.
نعم.
طيب فلماذا قدم الوصية، قدم الله سبحانه وتعالى الوصية في اللفظ عن الدين؟
أيوة نعم، هذا من الجمال القرآني، من البيان القرآني الذي إذا وقف الإنسان عنده فإنه كأنه يشرب سقيا عذبة يتلذذ بها.
الله
الله. ويستحليها. الله تعالى يقول: من بعد ماذا؟ وصية يوصي بها أو دين.
أو دين.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قضى بالدين قبل الوصية. فكيف لفظ الآية، ظاهر الآية تقديم الوصية، ومن حيث العمل والتنفيذ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده بالإجماع إلى الآن الوصية قبل
الدين،
قبل الوصية. ما المعنى؟ المعنى أن التقديم للوصية ورد في اللفظ في الذكر الحكيم، ولكن التقديم هنا ليس مرادا في العمل، بدليل أنه عطف عليه بقوله بكلمة أو.
أو نعم.
لأن أو لا تفيد الترتيب البتة. إذن لماذا قدمت الوصية ظاهرا مع أنها في الحقيقة عملا هي مؤخرة عن الدين؟ لماذا؟ نقول للإيجاز مع الإعجاز، وهو إيجاز قائم على عدم الإلغاز، إيجاز وليس لغزا. فالوصية، وتفصيل ذلك أن نقول الوصية مال يؤخذ بغير عوض. الوصية
مال يؤخذ بغير عوض.
بغير عوض. الآن عندما توصي أنت لواحد بأن يأخذ كذا وكذا، هذه الوصية تبرع منك.
نعم.
إذا ليس في مقابل شيء. توصي لي طالب علم، توصي لي فقير، توصي بأن يبنى جسر. هؤلاء الذين يستفيدون لم يعوضوك شيئا، ولم يعوضوا الورثة شيئا. أصحاب الدين مقابل عوض، لأنهم أعطوا مالا سيأخذون مالهم، لكن الوصية الذين سيأخذون ويستفيدون من الوصية لم يعطوا عوضا. والوصي وبما أنه مال يؤخذ بغير عوض يكون شاقا على الورثة، بعكس الدين. الدين الورثة يعطونه لأنهم مضطرون أن يعطوا الدين، لكن بالنسبة للورثة قد وصل إليهم مال، وقد أوصى الميت مثلا بثلث هذا المال أو بربع هذا المال أن يعطى لفلان أو لفلان من الناس. الورثة يعلمون أن هذه الوصية تبرع من أبيهم أو من هذا الميت الذي مات، فيشق عليهم أن يخرجوه بحسب طبيعة النفس الإنسانية، ولأنه يشق على النفس الإنسانية أكد الله إخراجه بتقديمه قبل الدين، مع أهمية الدين من الناحية الفعلية وتقديمه.
سبحان الله.
إذن هذا لمعالجة النفس الإنسانية، تنبيها على أن الوصية في الإخراج ينبغي أن تكون مثل الدين، ولذلك قال أو، والدين يستشنع النفوس ألا تخرجه، فكذلك ينبغي أن تستشنع ألا تخرج الوصية، ولا ينبغي لها أن تتردد لأنها قد تتردد. إذن هذا في سبب تقديم الوصية في اللفظ،
في اللفظ عن الدين.
على الدين، مع أن الدين في العمل
هو أولى
هو المقدم. نعم. في العمل.
طيب.
نعم.
شيخي، يعني هل هناك وصية واجبة ووصية مندوب إليها، أم أن الوصية كلها واجبة، أم أن الوصية كلها مندوب إليها؟
نعم، الوصية بعض أهل العلم أوجبها استدانا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده مال أن يبيت إلا وصيته مكتوبة عنده. فقالوا الوصية لا تكون للورثة، لأن الورثة أصلا سيأخذون حظوظهم. وإذا هنا الوصية هي إما بديونه وبأحواله، وإما وصية لغيره على سبيل التبرع، وبعض الناس أوجب الوصية. والكثير على أن الوصية مندوب إليها، وعلى أنها غير واجبة، ولكن الإنسان ينبغي له أن يسارع لها ويبادر لها لتشوف الشارع، لأن ينفع الإنسان نفسه بالوصية، ينفع الإنسان نفسه بعد موته بالوصية.
أحسن الله إليكم شيخي.
بعد ذلك:
أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. أباؤكم وأبناؤكم، مناسبة هذه اللفظة أو مناسبة أباؤكم وأبناؤكم في الآية؟
نعم، هذه الجملة لماذا جاءت هنا؟ مع نعم. أنه هو الآن سيكمل في الآية الثانية، سيكمل
الكلام عن الميراث.
نعم، التفاصيل. تفاصيل الميراث. طيب لماذا جاءت هذه؟ أراد الله أن يبين بعض مقاصد التفصيل الإلهي للإرث. إذن يريد هنا أن يبين، هو قسم المقاصد، يعني لماذا يا رب وزعت هذا التوزيع؟ لماذا قسمت هذا التوزيع؟ لماذا أوصيت عندما قال يوصيكم الله في أولادكم، ثم بدأ بالتفصيل؟ لماذا أوصيت؟ ما المقاصد المرجوة من هذا التقسيم؟ فأراد الله أن يعطينا لمحة من هذه المقاصد، ثم سيكملها في آخر الآية التي بعد هذه، الآية 12. فماذا ما المقصد الذي نأخذه من هنا؟ نقول المقصد الأول العلم الإلهي بطبيعة كل فرد ومدى نفعه لقريبه. فالله تعالى يقول: لا تدرون أيهم أقرب لكم
نفعا.
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم هذا خبر عن مبتدأ محذوف، تقديره هم آباؤكم وأبناؤكم، وهذا كقول الشاعر: فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. فتى أي هو فتى، كذلك آباؤكم أي هم آباؤكم. والمعنى هم آباؤكم وهم أبناؤكم الذين قسمت لهم الإرث، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة. هل الأنفع الأب أم الأنفع الإبن؟ هذا شيء لا يمكن أن يعلمه البشر، وإنما يعلمه رب البشر، لأن الأب قد يكون صالحا محسنا وقد يكون بالعكس، والابن قد يكون صالحا محسنا وقد يكون بالعكس. فوضع الله نظام الإرث بهذه الطريقة الرائعة ليكفل التقسيم العادل وتقوية الآصرة الأسرية، وأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضا والتسليم لأمر الله، لما يفرضه الله بإشعارها من وجوب متابعتها، وأنه إنما فرضها بناء على علمه. ولذلك قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذن هذه الجملة تبين أن من أهم الحكم الإلهية المؤسسة لتفصيل الإرث العلم الكامل بمن هو أقرب نفعا من الآباء والأمهات.
نعم.
طيب، من الآباء والأمهات والأولاد.
إذن لهذا ختم الآية سبحانه وتعالى: إن الله كان عليما حكيما.
شوف، نحن ذكرنا المقصد الأول. طيب ما هو المقصد الثاني؟ قال: فريضة من الله.
أخرى. نعم.
نعم، هناك مقصد أخرى نستنبطها، لأننا قلنا القرآن فيه البيان الموجز، البيان الموجز مع الإعجاز وعدم الإلغاز، فاستنبطنا نحن الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أو المقصد الثاني من مقاصد التشريع في نظام الإرث، قال: فريضة
من الله.
ما معنى فريضة من الله؟ أي بعد أن استبان لكم، بعد أن ذكرتم بعد أن ذكرتم بأن الله له العلم الكامل، يأتي في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني يا الله أنت لك العلم الكامل، يأتي ما يترتب على العلم الكامل. وما هو الذي ما الذي يترتب على العلم الكامل؟ حق التشريع. بما أن له العلم الكامل إذن هو الذي له حق التشريع، فقال الله فريضة من الله، أي هو الذي فرض بعد أن علم ما ينفعكم وما يضركم ومن الأقرب إليكم نفعا ومن غير الأقرب لكم نفعا. فكلمة فريضة من الله تدل على أن التشريع له، وتدل على ضرورة الالتزام والإلزام القانوني بتفاصيل الميراث وعدم ترك الأمر فوضى قائما على الأهواء المتغيرة والأفكار المتعصبة. طب هذا المقصد الثاني. قال الله بعد ذلك إن الله كان عليما حكيما، كما قلت أنت يا شيخ محمد، هو بناء على ما سبق من تقديم بين أنه هو الذي بيده العلم، له العلم الكامل وله الحكمة الواسعة. وهذه الجملة بيان واضح للمقصدين السابقين، المقصدين السابقين الذين هما آباؤكم وأبناؤكم، يعني العلم الكامل، والثاني الفريضة من الله، أي أن هذه فرائض ينبغي أن يلتزم بها تشريعيا. فقال إن الله كان عليما حكيما، أي أن المقصدين السابقين صادران عن الحكيم العليم وليس عن البشر الذين يصيبهم الخلل في المنطق والتفكير. وقد قيل بأن بعضهم اعترض على هذا التقسيم فقالوا تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس أحد من هؤلاء القوم يقاتل. فأرد الله عليهم فقال فريضة من الله يلتزموا بما جاءكم، إن الله كان عليما حكيما، فهو العليم وهو الحكيم، وليس لكم أنتم من العلم والحكمة إلا ما أعطاكم، وقليل هو الذي أعطاكم إياه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأن الله يقول أيها العالم الحائر لا تحاول أن تضع لك قوانين يظن عقلك أنها نافعة لك بينما هي تؤلمك وتشقيك. أيها الناس، إن الإله الحكيم الرحيم هو العليم بمصالحكم وأوضاعكم، فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم، وكونوا مطيعين لله في هذه التقديرات التي قدرها لكم. الإسلام قام على نظام متوازن حكيم، فكلف المجتمع بكفالة المرأة بنتا وأختا وزوجة وأما، ولذلك من الطبيعي العادل أن يعطي كل من الوارثين حسب جهده وحسب ما يخوله من مسؤوليات. فهذا كله داخل في قوله تعالى إن الله كان عليما
حكيما.
لكن هنا في شيء، انظر إلى الجملة لترى أن الله قال عن نفسه ماذا؟ إن الله ماذا؟
كان نعم.
كان هذا فعل ماضي أو مضارع؟
كان فعل ماضي.
فعل ماضي. إن الله كان، فكيف يصف الله نفسه بأنه كان عليما حكيما؟ طيب كان عليما حكيما يعني في الماضي وبعد ذلك لم يكن، بل هو سبحانه وتعالى عليم حكيم في الماضي وفي الحاضر، وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم على الدوام من الأزل إلى الأبد. نعم، كما يقال ولا أزل عنده ولا أبد جل في علاه. طيب فلماذا إذن قال كان؟ نقول الجواب على هذا أن كان كما تأتي للمضي كذلك تأتي لبيان الحقائق الثابتة في الماضي المستمرة الدائمة فيما يتعلق بحق الله. وسر ذلك ما هو؟ أن الزمان والمكان هو يتعلق بنا نحن، الزمان والمكان يتعلق بنا نحن. الله سبحانه وتعالى
لا يحده
هو ملك الزمان جل في علاه. ولذلك قال الخليل بن أحمد الخبر عن الله بهذه الألفاظ كالخبر، يعني بالماضي، كالخبر بالحال والاستقبال، لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت الزمان. وقال سيبويه القوم لما شاهدوا علما وحكمة وفضلا وإحسانا تعجبوا، فقيل لهم إن الله كان كذلك ولم يزل موصوفا بهذه الصفات. إذن هو الذي يحيط بالزمان. فلما نقول كان لا ينبغي أن نقيسه على الزمان الذي عندنا. إذن بذلك نكون قد انتهينا من الآية 11 وندخل في الآية 12.
طيب شيخي، يعني الآية 11 يعني تكلمت عن حقوق الفروع والأصول، لماذا تكلم الله سبحانه وتعالى عن الأزواج بعد أن تكلم عن حقوق الفروع والأصول في الآية 12؟
نعم، قال الله في الآية 12 ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن هو يتكلم هنا عن الأزواج والزوجات بعد أن ذكر الله عمود النسب في القرابة وأساس الأسرة ما هو عمود النسب في القرابة وما أساس الأسرة؟ الفروع والأصول. عند وابتدأ بذكر الفروع ثم ذكر بعد ذلك الأصول، هنا بين فرائض الزوجين وذكر أن لكل من الزوجين حالتين تتناسبان مع الحفاظ على الكيان الأسري والعدالة في التوزيع. وحق الزوجين في الإرث من الحقوق التي تلاعبت بها الجاهلية الأولى والأخرى، فقد كان أهل الجاهلية الأولى لا يورثون الزوجين، فالرجل يصير أجنبيا بمجرد موت زوجته أو زوجته،
أجنبيا عن عائلة زوجته.
نعم يصير أجنبيا، هو أجنبي أصلا عن عائلة زوجته، لكن هو عندهم أنه يصير أجنبيا عن زوجه، يعني التي هي زوجته، لأن قلنا في اللغة العربية كلمة زوج تأتي للذكر والأنثى. نعم. فالرجل يصير أجنبيا بموت زوجته. وأما المرأة يعني إذا ماتت المرأة فلا يأخذ، العادة في الجاهلية الأولى لا يأخذ من مالها شيئا لأنه أجنبي، وإنما يأخذ مالها أبناؤها أو ورثتها. وأما المرأة فلا ترث من زوجها شيئا، بل هي ربما تكون جزءا من الميراث في الجاهلية الأولى. فانظر الآن إلى التقسيم العادل والنظام الرائع المتكامل الذي وضعه الله لبيان حق الزوجين في الإرث بحسب مسؤولية كل واحد منهما. وذكر أربع حالات. الحالة الأولى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الميت هنا هو الزوجة والوارث الزوج، ولا يوجد ولد، إذن كم يأخذ الزوج؟ النصف. والآية إذن تدل على بقاء رابطة الزوجية بعد الموت، لأنه سماها زوجة، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طبعا بعضهم يقول أزواجكم يعني باعتبار أنهن كنا أزواجا، نقول الأصل حمل الأمر على ظاهره.
نعم.
الحالة الثانية، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. الميت الزوجة والوارث الزوج، ولكن يوجد ولد يعني واحد فأكثر سواء ذكر أو أنثى، ففي هذه الحالة الزوج سينقص من النصف إلى الربع. من النصف إلى الربع لماذا؟ من أجل حظ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. ما معنى من أجل حظه؟ لأن هذا سيحتاج إلى أن يتربى أو يحتاج إلى أن يستقبل الحياة، لنفرض أنه كان كبيرا في السن، ولكن مهما كان كبيرا غالبا لا يكون أكبر من الزوج، وإذا هو يستقبل الحياة لابد أن يأخذ حظا معتبرا من الميراث.
نعم.
الحالة الثالثة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن
لكم ولد.
الميت الزوج والوارث الزوجة، ولا يوجد ولد. هذه الحالة الثالثة، فللزوجة كم؟ الربع.
الربع.
طيب إذن على النصف مما يأخذه الزوج في نفس الحالة. الحالة الرابعة، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الميت الزوج والوارث
الزوجة.
الزوجة ويوجد ولد، فللزوجة في هذه الحالة
الثمن.
الثمن. طيب الصنف الرابع، الصنف الرابع، إذا انتهى موضوع الأزواج،
الأزواج انتهى.
الآن سيأتي الصنف الرابع. نحن ذكرنا الصنف الأول الذين هم الأولاد، والصنف الأول هذا الصنف الأول الذين هم الأولاد، الصنف الثاني الذين هم
الآباء،
يعني الآباء والأمهات. إذا الأول الفروع والثاني الأصول، والثالث الأزواج. طيب الصنف الرابع الإخوة.
الإخوة،
الإخوة هؤلاء ينقسمون إلى أقسام.
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني معنى هذا أن الإخوة أنواع. طيب شيخي ما أنواع
طيب
الإخوة؟
أنواع الإخوة. نعم، الإخوة إما أن يتصلوا بالميت من جهة الأم فقط، هؤلاء يسمون الأخياف. الأخياف.
الأخياف.
نعم.
من ناحية؟
لأنهم مشتركون في أم،
الأم فقط،
ولكن آباؤهم شتى. وإما أن يتصلوا بالميت من جهة الأب، الأب فقط، من جهة الأب فقط، وهم العلات. العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أمهاتهم شتى. وإما أن يتصلوا بالميت من جهة الأبوين، من جهة الأب والأم، وهم الأعيان. إذن عندنا الأخياف وعندنا العلات
وعندنا
الأعيان. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الأخياف الذين يتصلون بالميت من جهة الأم. أي وأخر الكلام عن العلات وعن الأعيان، أخر الكلام عنهم إلى آخر آية في سورة النساء،
الآية الأخيرة،
الآية الأخيرة التي هي الكلالة الثانية.
عن الكلالة. نعم.
نعم. ولماذا؟
لماذا بدأ بالإخوة من الأم؟
نعم، لماذا؟ لماذا بدأ بالإخوة من الأم مع أن الإخوة الأشقاء أو لأب أقرب إليه؟ فلماذا بدأ بالإخوة من الأم. نقول إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلا. في الجاهلية كانوا يلغون أي حق للإخوة لأم، فيأخذها فقط الإخوة إذا ما في أولاد، يأخذها الإخوة لأب والأشقاء، ويلغون حق الإخوة لأم لأنها لأن الإخوة لأم يتصلون بأنثى، يتصلون بالميت عن طريق أنثى، وهم أصلا لم يكونوا يعدون الأنثى شيئا في ذلك. فبدأ بنقيض ما يفعلون لتأكيد أهميته ولبيان العدل في القسمة ولإظهار التماسك الأسري. طيب، وذكر الله للإخوة لأم حالتين. الحالة الأولى قال الله عنها: وإن كان رجل يورث كلالة
أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
أن يكون الأخ فردا واحدا. الحالة الأولى أن يكون بحسب الآية أن يكون الأخ فرداً واحدا، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني أخ أو أخت. حال كون الوارث كلالة. قال: وإن كان رجل يورث
كلالة. معنى الكلالة شيخ؟
الكلالة هم الذين يرثون الميت وليسوا بأصول ولا فروع. قال: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، انقطع الأحفاد والجدود. انقطع الأولاد أو الأحفاد والجدود، هذا الكلالة، يعني هو لا يوجد له لا فروع ولا أصول. ففي هذه الحالة يرث الإخوة لأم. إذا وجد فروع أو أصول راح الإخوة لأم لا يرثون، سقطوا. ويدل على ذلك السياق وفهم الصحابة، وتساعد على ذلك اللغة. فأما السياق فسياق الآية يدل على أن الكلالة من خلى من الوالد والولد، لأن الله تعالى ذكر أحوال الفروع وذكر أحوال الأصول، فدل ذلك على أن الكلالة من لم يكن له لا فروع ولا أصول. وأما فهم الصحابة فقد ذهب الصديق في تفسير الآية إلى هذا المعنى. فروى الطبري عن الشعبي قال أبو بكر رحمه الله: إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني والشيطان، والله منه بريء. الكلالة ما خلى الولد والوالد، ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمه الله قال: إني لا استحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي الرأه. وعن القاسم بن ربيعة قال: قرأت على سعد، يعني سعد بن أبي وقاص: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فقال سعد لأمه: أخ أو أخت
لأمه. إذا انفصلها
هذا لأمه، أي مبينا تفسير كلمة أخ أو أخت حتى يميزها عن آية الكلالة الثانية. وبعض الذين رووا هذه الرواية ظنوا أن هذه قراءة سعد. نقول: هذه قراءة تفسيرية، بمعنى أنها تفسير وليست قراءة، وإنما يظنه بعض الناس قراءة. وفي اللغة إذن فهمنا أن فهم الصحابة أن كلمة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت المقصود من أم. كذلك تساعد اللغة على هذا الفهم. ففي اللغة يقال: رجل كلالة وامرأة كلالة وقوم كلالة. إذن لا يثنى ولا يجمع، كلالة مع المفرد ومع المثنى ومع الجمع،
لفظ واحد لا يتغير.
نعم، لأنه مصدر كالدلالة أو الدلالة والوكالة. مأخوذ من كلة الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة، وكل الرجل يكل إذا أعيا كما قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى ألاقي محمدا، أو حتى تلاقي محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني لا أرثي لهذه الناقة، لابد أن تجتهد حتى تصل بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلقوا على البعيد من القرابة الكلالة على طريق الكناية. وكذلك استشهدوا له بقول القائل: فإن أبا المرء أحمى له، ومولى الكلالة لا يغضب. والكلالة أيضا في اللغة عبارة عن الإحاطة، ومنه الإكليل، والإكليل هو ما يوضع
على الرأس،
نعم، محيطا بالرأس. ويقال: تكلل السحاب إذا صار محيطا بالجوانب. فعلى هذا يكون الكلالة من عدا الوالد والولد، سموا بذلك لأنهم يحيطون بالإنسان كالدائرة المحيطة وليسوا قربه.
نعم. ليسوا لاصقين به ولكنهم يحيطونه.
نعم. يحيطون به. وقد نزلت هذه الآية تبين الكلالة. وعن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، يعني انتبهت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، يعني أخوات، لأنه كان له أخوات. فنزلت آية الفرائض. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون أن يموت الميت ويخلف إخوة أخا لأم فردا واحدا، أو أختا لأم واحد فقط، سواء كان ذكر أو أنثى. ففي هذه الحالة فلكل واحد منهما السدس. فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إذا كانوا أكثر من فرد،
فهم شركاء في
قال الله فهم شركاء في الثلث. إذن هذه الحالة الثانية، أن يرث الإخوة كلالة وهم أكثر من فرد، فيشتركون في الثلث، الذكر والأنثى في الثلث سواء، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين. فعن سعيد المسيب بسند صحيح أن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة، فقال: أوليس قد بين الله ذلك؟ ثم قرأ: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس. فكأن عمر لم يفهم، فأنزل الله الآية الثانية. كلمة لم يفهم هنا يظهر لي عمر هو أذكى من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه صاحب علم عظيم وقد مدحه بذلك، ولكن لم يفهم. الظاهر أن عمر أراد أن يستوعب جميع الأصناف. فهنا الآية تكلمت عن الإخوة لأم بدون تصريح بأنهم الإخوة لأم. فنزلت الآية الثانية التي هي آية الصيف، التي تسمى آية الصيف، اللي هي آية 176 آخر السورة. فيستفتونك في النساء قل الله، أنزل الله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وعمر ما زال يسأل عنها، وهو يسأل لزيادة الاستفصال. فخالف الإخوة لأم بهذه الطريقة، خالف الإخوة لأم بقية الورثة من عدة جهات، أن ذكورهم وأنوثهم في الإرث سواء، وليس الذكر مثل حظ الأنثيين. وقلنا السبب في ذلك العدل، السبب في ذلك العدل. الثاني أن أنهم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا مع جد ولا مع جد ولا مع ولد ولا ولد ابن. وكذلك من مما يخالفون فيه بقية الأصناف الورثة أنهم لا يزادون على الثلث مهما ازدادت أعدادهم، لأنه قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقد اختلف أهل العلم في المسألة المشركة أو المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. على قول الجمهور للزوج كم؟ النصف، لأنه ما في ولد. طيب وللأم أو الجدة؟ السدس، الجدة لأنها أم تأخذ السدس. طيب لماذا لم تأخذ الثلث؟ لأن الإخوة حجبوها حجب نقصان. طيب يبقى لنا الآن ماذا؟ صنفان من الإخوة: الأخياف اللي هم الإخوة لأم، والأعيان الذين هم الإخوة لأبوين
الأشقاء.
طيب ماذا يفعلون؟ الجمهور على أن لولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم لأنهم مشتركون في الأم. فإذا ستكون المسألة كالآتي: الزوج سيأخذ النصف، الأم ستأخذ السدس. طيب الإخوة لأم سيأخذون الثلث ويشاركهم الإخوة لأب
في هذا الثلث أيضا. نعم.
في هذا الثلث الإخوة سيشاركهم الإخوة لأب وأم. لماذا؟ لأنه الأم رحم مشترك. وبعد ذلك يأخذ الباقي الإخوة لأبوين لأنهم عصبة. وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأعطى في البداية الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم فقط.
فقط
فقط. طبعا هو لا يوجد، احنا قلنا والباقي يأخذه الإخوة لأبوين، هو لا يوجد بعد ذلك. هو أصلا ستكون المسألة نصف وثلث وسدس، انتهت المسألة، أصبحت يعني أخذت جميع الفرائض. المقصود بهذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل في البداية للزوج النصف، وجعل للأم السدس كما في الآية، وجعل الثلث لأولاد الأم الإخوة لأم. فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ أو هب أن أبانا كان حجرا في اليم، يعني في البحر. فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان وعن مجموعة من الصحابة والسلف. طيب بهذا نكون قد انتهينا من موضوع إرث الأخياف الذين هم الإخوة لأم. بعد ذلك أعاد الله سبحانه وتعالى ذكر الوصية والدين.
نعم، من بعد وصية
يوصى بها أو دين غير
مضار. طيب شيخي، لماذا أضاف الله سبحانه وتعالى غير مضار في آخر الآية؟
نعم، كلمة مضار هنا اسم فاعل بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة في الراء الثانية، أي غير مضارر،
غير مضارر،
ثم أضغمت فأصبحت غير مضار، غير مضارر أي غير مضارر ورثته في ميراثهم عنه عندما يوصي. إذن هذا القيد من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين، طبعا قراءتان، يوصى بها أو دين غير مضارر، هذا المعنى غير مضار يعني غير مضارر ورثته. هذا القيد إذن لضمان حق الأقرباء الورثة، فلا يطغى عليهم حق المجتمع بكثرة الوصايا، وإنما الوصية تكون في حدود الثلث،
ثلث كثير.
وكذلك كما نطالب الورثة ألا يطغون على المجتمع، ألا يطغون على المجتمع بأخذ شيء من الوصية، نطالب الذين يوصون بألا يطغوا على الورثة وأن يبقوا عليهم في الوصية في التلاعب بالوصية. فإن ظهر من وصية الموصي أنه يريد أن يضر، عند ذلك تبطل وصيته
كاملة شيخي.
فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الضرار في الوصية من الكبائر. وعلى هذا فهذا القيد كلمة غير مضار يشمل الأربع المواضع السابقة التي ذكرت فيها الوصية والدين.
يعني شيخي، يعني بهذا تلغى الوصية كاملة أم ترد إلى حدود الثلث؟
نعم، هذا يعود إلى القاضي في حينها حتى ينظر هل هناك قصد للإضرار. والإضرار يتم من خلال صور، هناك عدة صور تدل على الإضرار، منها الصورة الأولى أن يتجاوز الموصي بوصيته ثلث ماله، فالآية وإن دلت على جواز الوصية بكل المال، لأن الآية لم تحدد، إلا أن السنة قد خصصت الوصية بالثلث، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المال والتصدق به، وقال: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفتصدق بشطره؟ قال: الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك انتذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وعن إبراهيم قال أنت في قوله أنتذر ذريتك ولست بنافق نفقة، يعني زيادة في رواية إبراهيم أحد الرواة، قال: ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. إذن إذا لم إذا وجد الورثة فالوصية لا ينبغي أن تتعدى الثلث.
الثلث، نعم.
إذا لم يوجد ورثة يجوز أن يوصي بكل المال،
يجوز وقتها.
إذا لم يوجد ورثة نهائيا، يعني مقطوع من شجرة كما يقولون، هذا الميت، طيب يجوز عند ذلك أن يوصي بجميع ماله.
طيب شيخي، يعني أنتم أثرتم مسألة، إذا كان لا يوجد ورثة نهائيا ولم يوصي، أين يذهب هذا المال؟
نعم، هذا المال يعود إلى بيت مال المسلمين أو إلى قاضي المسلمين ليحكم فيه بما شاء.
نعم،
وغالبا يرد على بيت المال. طيب الصورة الأولى فهمنا، وهو من أصور الإضرار، وهي أن يزاد على الثلث. الصورة الثانية، وفي هذه الحالة تبطل الزيادة. الصورة الثانية أن ينوي الإضرار للقربة، أن ينوي
الإضرار بالورثة للقربة.
نعم. باحتيال ما، مثلا كأن يقر بكل ماله أو بعضه لأجنبي،
لأجنبي
يكون خلف مثلا مليونين، وهو لا يريد أن يصل هذان المليونان إلى ورثته، فيقوم ينادي صاحبه يقول له: يا فلان، أنا أريد أن أقر بأن المال مالك وليس مالي أنا، مع أنه ما هو مال هذا الذي يوشك أن يموت.
نعم،
بأن المال مالك، يقول له هذا. طيب، فإذا هنا حاول الإضرار بورثته باحتيال، ففي هذه الحالة تبطل هذه الوصية،
تبطل كاملة،
عندما يقول: أنا أوصيكم بأن تعطوا مالي جميعا لفلان لأن المال ماله. الصورة الثالثة أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة، يقول: أنا علي دين للجهة الفلانية سواء كانت مؤسسة أو فرد، وهذا الدين غير صحيح. كان يقول مثلا: علي دين للجمعية الفلانية، والدين يساوي جميع ماله. وهو فقط يحتال من أجل أن لا يعطي للورثة. الصورة التي تليها أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل إليه. أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه، يعني كيف؟
هو دائن لغيره؟
أيوه، أعطى مال لغير دينا وقبل أن يموت خشي أن يعيد هذا المدين، أن يعيد المال وهو لا يريد من أجل أن يؤذي ورثته، فيقوم يقول تروا فلان الذي أنا أعطيته مثلا 100,000 ولا 200,000 ولا 2,000,000 هذا قد سدد دينه، لا تأخذوا الدين، وهو لم يسدد أصلا. أيضا هذه وصية باطلة وفيها إضرار. الصورة التي تليها أن يبيع شيئا بثمن بخس أو يشتري شيئا بثمن غال، كل ذلك لإنفاق المال. يعني يأتي سيارة حقها 100,000 يشتريها بمليون بس من أجل أن ينفق المال.
نعم.
يدخل مطعم العشاء يكون ب200 يعطيهم 10,000 مثلا وهكذا، وكل هذا فقط حتى ينفق المال قبل أن يصل إلى الورثة. ففي هذه الحالة أيضا هذا التصرف مضر. الصورة التي تليها السادسة أن يوصي بالثلث لا لوجه الله ولكن لغرض تنقيص حقوق الورثة، بمعنى أن مات الميت وهو ليس عنده مثلا إلا 200,000 أو 300,000 فقام يوصي بالثلث، وقصده في الثلث ليس الرحمة بالمجتمع الذي لم يرث أو الرحمة بالضعفاء والمساكين مثلا أو الإنفاق، لا، هو قصده فقط أن ينقص قدر الإمكان من ما سيأخذه الورثة حقدا عليهم وغيظا منهم. هذه أيضا وصية.
طب ومن يستطيع شيخي أن يعني يحكم بمثل ذلك؟ يعني
هذا الآن هذا الخطاب له لقلبه لقلبه. وإذا هذا هذه من صور الإضرار.
نعم.
وقد ورد عن أبي الضحى قال دخلت مع مسروق على مريض فإذا هو يوصي فقال له مسروق اعدل ولا تضلل، أي انتبه عندما توصي. ويدخل ضمن الدين في قوله تعالى من بعد وصيتي يوصي بها أو دين دين، يدخل ضمن الدين الزكاة والحج فإنها من الدين.
من الدين.
نعم. عند الشافعي. فعن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، فأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. كلمة أكبر ولدي قد ضعفها بعض أهل العلم، يعني العبرة بما بعدها. قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم. قال فحجج عنه.
إذن الحج يدخل في مسألة الدين.
الدين.
نعم. سبحان الله.
بذلك نكون قد انتهينا من تفاصيل الإرث. نعم.
نعم شيخي، ولكن هناك وصية من الله، يعني ما أسس وضع هذا التقسيم الدقيق بداية من وصية من الله والله عليم حليم؟
هنا بعد أن ذكر تفاصيل الإرث أراد أن يبين على أي أسس اعتمد في تقسيم هذا الإرث، أو ما المقاصد. نحن ذكرنا
المقاصد أو الحكم.
نحن ذكرنا مقصدين في قوله تعالى أباؤكم وأبناؤكم. هنا يكمل فيجعل أول أساس من أسس وضع هذا التقسيم الدقيق أنه وصية من الله. ما معنى وصية من الله؟ الوصية منه تدل على أمرين. الأول على رحمته بعباده، لأنه أوصاهم بأن يقسموا بالطريقة الفلانية. إذن هذا يدل على رحمته بعباده وحبه لإقامة مصالحهم ورفقه بهم، حيث اختصر لهم مسافة ما ينفعهم فدلهم عليه بدلا من أن يعانوا لمعرفته ويجربوا التجارب المختلفة للإطلاع عليه ثم يخطئون سبيل العدل فيه. ويبقى السؤال، لماذا قال الله فريضة من الله في الآية السابقة وقال هنا
وصية
من الله؟ نقول للتفنن من جهة، ولبيان أنه إن كانت الوصية البشرية واجبة المراعاة، إن كانت الوصية البشرية واجبة المراعاة فالوصية من الله أكد وأقوى في المراعاة. يعني إذا أنت أوصاك واحد وقال لك أنا أوصيك اعمل لي كذا وكذا ومات، ستنفذ وصيته صح ولا لا؟
صحيح.
فكيف إذا كانت هذه الوصية من الله؟ ينبغي أن تكون أعظم وأقوى في المراعاة. إذن هذا من أسرار أنه قال هنا وصية من الله وهناك قال فريضة من الله. وقد قال بعضهم بأن الآية الأولى ذكرت الحق الأغلظ وهو حق الأولاد والأبوين، وهو أغلظ من حق الأزواج والإخوة، فلذلك هناك قيدها قرنها بقوله فريضة من الله، وهنا قرنها بقوله وصية من الله. وهذه الوصية كما سبق تظهر الإعجاز القانوني في آيات المواريث، حيث ينبثق عنها آلاف المسائل. ويزيد ذلك، وقد زاد الله تعالى ذلك بيانا في قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله، وكذلك قال في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني نفس اللفظة في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب. وكذلك أشار في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إلى التوريث بالولاء. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم توريث العصبة بما رواه في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله ألحقوا ذوي الفرائض، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن هذا الأساس الأول في التقسيم، أنه وصية من الله وليس وصية منكم، فإذا أنتم ستنفذون وصاياكم فما من أولى أن تنفذوا وصية ربكم. الأساس الثاني قيام هذا التقسيم الفرائضي الدقيق على العلم الكامل، وهذا تأكيد لما سبق في قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم. من أين أخذنا أنه يقوم على العلم الكامل؟ من قوله والله
عليم حكيم.
عليم، إذن الله ذو علم بمصالح خلقه ومضاره، ومن يستحق أن يعطى من أقربائه المواريث ومن لا يستحق، فأقام هذه القواعد الدقيقة العميقة في المواريث على أساس من العلم بمصالحكم وما ينفعكم. الأساس الثالث قيام التطبيق الفعلي المقابل، قيام التطبيق الفعلي عندكم أنتم من جهتكم أنتم على حلم الله. يعني كيف قيامه على حلم الله؟ قال الله والله عليم
حليم،
والله عليم حليم، عليم فهمنا، طيب حليم نقول حليم أردف العلم بالحلم، لأن العلم مظنة الخبرة التامة، عندما نقول العليم إذن هو صاحب الخبرة التامة الدقيقة بما يسعدكم ولذلك قسم، وكذلك هو هو العليم بالتطبيق المشوه من قبلكم أو التطبيق الناقص من قبلكم أو التطبيق الظالم، قد يطبق بعضهم هذا ولكن بظلم أو بغلو أو بجفاء أو بنقصان. فصارت كلمة عليم تتضمن أمرين، أنه الأعلم بمصالحكم وأنه العليم بأفعالكم. إذن على المعنى الثاني أنه العليم بأفعالكم يتضمن إنذار وتهديد ووعيد
صحيح.
للذي يخالف. أراد الله أن يبين أن عدم نزول العقوبة لمن خالف، عدم نزول العقوبة على من خالف ليس لأن الله غافل عنه ولكن لحلمه، فقال عليم حليم. طيب الأساس الرابع من أسس هذا التقسيم ضمان السلامة البشرية وسعادة الإنسانية في الحياة الدنيا عند الالتزام بهذا التوزيع المالي وذلك التشريع الإسلامي. من أين أخذنا ضمان السلامة البشرية؟ من قوله
ومن يطع الله
تلك حدود الله،
تلك حدود،
تلك حدود الله، فحد كل شيء ما فصل بينه وبين غيره، والحد مانع من التقدم لما بعده، لأنه هذا حدك ينبغي لا تتقدم. فالله قوله تلك حدود الله أي هذه الحدود هي التي تضمن لكم السلامة والسعادة، انتبهوا أن تتعدوها وتخالفوها. مثال ذلك، مثال واحد يسوق السيارة وهو على سفح جبل، فوصل إلى لافتة مكتوب إياك من التقدم على هذا المكان لأن الأرض زلقة وربما تنهار أنت وسيارتك، فإذا خالف وتقدم
حصلت الهلكة.
طيب لماذا يفعل ذلك؟ كذلك الله يقول له انتبه هذه حدود الله، هنا في إطار هذه الحدود ستكون السعادة، إذا أنت خالفتها وتلاعبت بها تكون نتيجة البؤس والشقاوة. إذن هذا الأساس الرابع وهو ضمان السلامة البشرية والسعادة الإنسانية بإقامة حدود الله، تلك حدود الله. الأساس الخامس ضمان السعادة والفوز العظيم في الحياة الأخرى، إذن هذه السابقة في تلك حدود الله في الحياة الأولى،
في الحياة الدنيا.
طب في الحياة الأخرى قال الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك
الفوز العظيم.
إذن بذلك تحصل السعادة والفوز في الآخرة. الأساس السادس لبيان حقيقة الإيمان وصدق توحيد الألوهية ونفي الشرك، فمدار الطاعة على البقاء ضمن دائرة حدود الله، ومدار المعصية على الاعتداء وتجاوز تلك الحدود. فلذلك قال بيّن الله سبحانه وتعالى أنه مع رعايته المصالح العملية يرعى كذلك مبدأ الوحدة في النفس الواحدة، فلا يميز جنسا على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي، فهو نظام إذن يرعى الفطرة كما يرعى تفتيت الثروة على أساس العدالة الاجتماعية الحقيقة. طيب قال الله ومن يطع الله ورسوله، لماذا ذكر طاعة الرسول مع أنها داخلة في طاعة الله؟ قال ومن يطع الله ورسوله، كان يكفيني يقول ومن يطع الله وتدخل طاعة الرسول ضمنا
صلى الله عليه وسلم.
لماذا؟ نقول تأكيدا وللرد على النابتة التي تنبت وتطعم في السنة. ما أكثر هذا النبات القذر الذي يتكلم عن السنة المقبولة أو الصحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما بجهل وغباوة وإما بحقد، لأنه يعلم أنه إذا استطاع أن يطعن في السنة فإننا لن نعرف كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وبالتالي إذا لم يوجد عندنا القدوة التي تطبق القرآن عند ذلك يلعب الناس كما أصحاب الأهواء كما يحبون. يعني
تقصد شيخي ما يسمون أنفسهم بالقرآنيين
بالبلاليين، هم يسمونهم القرآنيين، وهذا غير صحيح، تسمية غير صحيح لأن هذا مدح لهم،
هم يسمون أنفسهم
نعم، لكن هم مشهورين بالبلاليين بالنسبة لواحد من قياداتهم نعم، وهم موجودون في عدد من الدول، وهم الذين يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة. ولاحظ هنا في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ماذا؟
خالدين فيها.
أيوة خالدين، صح، خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. بينما قال بعد ذلك ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا
خالدا.
طب هنا فيها. قال يدخله نارا جنات تجري من تحتها خالدين
خالدين،
وهنا قال
يدخله نارا خالدا
خالدا. لماذا الإفراد هنا؟ قيل مراعاة لللفظ، للفظة من ومن، لأن من مفرد وإن كان معناه الجمع، فراعوا اللفظ فيه. وقيل لأن الله ذكر أهل الجنة بلفظ الجمع خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، إشارة إلى تمتعهم بالاجتماع،
تمتعهم بالاجتماع،
بالاجتماع والأنس ببعضهم. ودائما الإنسان يحب الاجتماع، حتى قال المعري ولو أني حبيت الخلد فرد وحدي لما أحببت بالخلد انفرادا، أو لأني حبيت الخلد فرد لما أحببت بالخلد انفرادا. وقد قول ومن ذلك قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن أهل الجنة من نعيمهم أنهم يجتمعون مع بعضهم. وقد قرأ نافع وابن عامر قوله تعالى يدخله جنات، ندخله بالنون لماذا؟ تعظيما للأمر وتنشيطا للمخاطب عن طريق الالتفات، لأنه قال ومن يطع ندخله. وقرأ الجماعة بالياء لأنها منسجمة مع الاسم الأعظم ومن يطع الله ورسوله يدخله، أي الله الذي يدخله. كذلك من أسس هذا التقسيم أن مخالفة حدود السلام التي وضعها الله لعباده يؤدي إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. من أين أخذنا هذا؟
الأخيرة ومن يعصي الله ورسوله،
ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته، يعني جارة، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، نسأل السلام والعافية. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرأ الآيتين تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
يعني الوصية شيخي يعني قد تعد من علامات حسن الخاتمة أو من سوئها.
نعم
سبحان الله،
نعم نسأل الله تعالى العون. وبعد إذن الله سبحانه وتعالى ذكر عدد من الأحكام وأشار إلى عدد من القوانين، وكل ذلك ليبين عظمة النظام الإسلامي في التشريع، تشريع المواريث. وللمذنب حالتان، الحالة الأولى غلبة الباعث النفسي من الشهوة أو الغضب على الإنسان حتى يغيب عن ذهنه الأمر الإلهي فيقع في الذنب وقلبه غائب عن الوعيد غير متذكر للنهي، وإذا تذكره يكون ضعيفا فيقع في الذنب. وهذا إذا سكنت شهوته أو سكت عنه غضبه وتذكر النهي ندم وتاب، ولكنه يعود عندما يضعف. فصاحب هذا جدير بالنجاة يوم المآب، يعني إذا ظل يراجع الله
يراجع
سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يقدم المرء على الذنب جريئا عليه متعمدا ارتكابه عالما بتحريمه مؤثرا له على الطاعة، ففي هذه الحالة يدخله نارا خالدا فيها، ونخشى أنه يدخل ضمن قوله تعالى بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله وله عذاب مهين، تقسيم لأن العصيان أنواع، منه ما يوجب الخلود ومنه ما يوجب العذاب المهين، الخلود ومنه ما يوجب العذاب المهين، وعطف عذاب مهين على الخلود في النار ليجعله زيادة تأكيد أو ليبين أن محط العطف هو وصفه بالمهين، يعني هو خالد في النار في العذاب، وهذا العذاب ليس هينا بل هو مهين، أي مذل له، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ بالله من النار.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، نشكركم شيخنا ونشكر مستمعينا الكرام لحسن الاستماع، وهذه تحيات أسرة البرنامج من الهندسة الصوتية وتنفيذ سالم المري ومن الإشراف والمتابعة أحمد البكري، وكنت معكم محبكم في الله محمد عبد الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.